من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم عندنا ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن جريان الأصل الطولي يستلزم من وجوده عدمه، ومن جريانه عدم جريانه، فلهذا لا يجري. وذكرنا أيضا إشكال السيد الصدر قدس سره عليه بأن العلم الإجمالي تنجز من حيث المخالفة القطعية، بمعنى أن جريان الأصول في جميع الأطراف يستلزم منه الترخيص في المعصية، وأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فلهذا لا يجري. وأما العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعية فهنا يمكن جريان أصالة الحلية في المثال الذي ذكرناه سابقا بلا معارض، فالعلم الإجمالي من هذه الجهة لا يكون منجزا، فإذا لا يلزم من وجوده عدمه، يعني نبقى نجري أصالة الإباحة وأصالة الحلية في الإناء الذي كان معلوم الطهارة سابقا، ولكن استصحاب الطهارة لا يجري للمعارضة. هذا حاصل ما أفاده من خلال ما ذكرناه من التفصيل الذي أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله. يتضح أيضا رفع هذا الإشكال، يعني عدم ورود إشكال السيد الصادر على السيد على المحقق النائيني، وذلك لأنه في مثل هذا المورد إذا كنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، ونعلم سابقا أن الإناء المعين هو طاهر سابقا، هنا عندنا استصحاب الطهارة في أحد الإنائين، في الإناء الثاني عندنا قاعدة الطهارة فقط، يفترض أنهما تعارضا وتساقطا، يأتي الدور إلى قاعدة الطهارة في هذا الإناء المعين. عندما نجري قاعدة الطهارة عندنا حكم عام أن جريان الأصل الترخيصي لا يجتمع مع تنجز العلم الإجمالي. إذا تقول بأن العلم الإجمالي منجز لا يجري الأصل، وإذا قلت بأن الأصل يجري إذن العلم الإجمالي غير منجز. هنا في المرحلة الأولى قلت بأن العلم الإجمالي بالنجاسة منجز في الطرفين ومقتضاه ترك كليهما. الآن في المرحلة الثانية قلت أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء بالخصوص. جريان أصالة الطهارة في هذا الإناء بالخصوص لا يجتمع مع تنجز العلم الإجمالي بالنجاسة، إذن لابد أن ينحل العلم الإجمالي. إذا قلت بجريان أصالة الطهارة في هذا الإناء إذن ليس عندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما، علم إجمالي بنجاسة أحدهما لا يجتمع مع الحكم بطهارة هذا بخصوصه. فإذا لا يجتمع جريان الأصل مع العلم إذن انحل العلم الإجمالي بجريان أصالة الطهارة في الإناء المعين. لما انحل العلم الإجمالي الآن ارتفع المانع عن استصحاب الطهارة في هذا الإناء المعين، مع وجود استصحاب الطهارة لا موضع لقاعدة الطهارة، فيلزم من جريانها عدم جريانها، ويعود الإشكال في هذه الصورة. إذن على طبق هذا التفصيل يندفع إشكال السيد الصدر قدس سره عن ما أفاده المحقق النائي. يؤيد هذا الكلام، استطيع أن نؤيد الآن هذا الاستفادة التي نستفيدها من خلال تفصيل الشيخ الأستاذ حفظه الله، نؤيد هذا الكلام وربما يكون كإشكال آخر على السيد الصادر، أن أساس كلامنا هو في وجوب الموافقة القطعية، يعني أن تنجز العلم بالنسبة إلى المخالفة القطعية هذا أمر لا مجال إلا من الأخذ به، بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية بنحو العلية حتى عند المحقق النائي، وهذا لا نزاع فيه الآن، تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية بنحو العلية عند المحقق النائي وعند المحقق العراقي، وهذا لا نزاع فيه. النزاع، كل النزاع في الموافقة القطعية، هل تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ على القول بالاقتضاء هل يتنجز أو لا يتنجز إذا وجد أصل قولي؟ فأساس الكلام، أساس مسار البحث في الموافقة القطعية وليس في المخالفة القطعية، فهذا التفريق أن العلم الإجمالي تنجس في المخالفة القطعية لم يتنجس في الموافقة القطعية هذا خارج عن محل البحث، لا موضع له هنا. إذن نصب الكلام في خصوص الموافقة القطعية، هل يمكن أن نجريه أو لا يمكن، مع وجود علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين نقول لا يمكن الجريان، ولا نحكم بالطهارة على المعين مع وجود علم إجمالي بالنجاسة وهما لا يجتمعان. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية من صور البحث. الصورة الثالثة من صور البحث أن يكون بين الأصلين الأولين الأساسيين أن يكون تغاير، ولا يختص أحدهما بأصل طولي. فيما مضى عندنا من الصورتين الأوليتين أن يكون بين الأصلين الأولين توافق، الأصل الطولي مخالف أو موافق، هناك جاء التفصيل. الآن نفس الأصلين الأولين بينهما تغاير. الصورة الثالثة أن يكون بينهما تغاير وأن لا يكون لأحدهما أصل طولي، يعني لا يختص أحدهما بأصل طولي. مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أما هذا الثوب أو غصبية الثوب الآخر، نعلم إجمالا إما أحدهما نجس أو الآخر غصب، إذا هذا نجس الثاني حلال، إذا هذا ليس بنجس الثاني مغصوب، يعني نعلم بأحد الأمرين إما النجاسة أو الغصبية. هنا بالنسبة إلى الثوب المشكوك الطهارة والنجاسة تجري فيه أصالة الطهارة بغض النظر عن العلم، لو خلي ونفسه تجري فيه أصالة الطهارة. بالنسبة إلى الثوب الثاني الذي نشك في غصبيته لو تخلينا عن العلم نشك في حليته وعدم حليته، فالأصل فيه الإباحة والأصل فيه الحل، تجري فيه أصالة الحل. بين أصالة الطهارة في هذا الثوب وأصالة الحل في الثوب الثاني لا يوجد توافق، هذه حل وهذه طهارة لا يوجد بينهما توافق. أيضا ليس لأحدهما أصل قولي، يعني الثوب الذي نشك في طهارته ونجاسته الآن لا نشك في حلية لبسه لو كان نجسا في غير الصلاة طبعا، فما عندنا أصل قولي. في مثل هذا الفرد نقول هنا يتعارض الأصلان ويتنجز العلم الإجمالي، يعني لو أردنا أن نقدم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح أن نجريهما معا نقول أصالة الطهارة فاستعمله، نقول أصالة الحلية فاستعمله، هنا تكون مخالفة قطعية، ترخيص في المعصية. فبما أن جريان كلا الأصلين يلزم منه المخالفة القطعية والترخيص في المخالفة، وجريان أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فنقول يتعارضان يتساقطان يتنجز العلم الإجمالي، وهذا واضح. الصورة الرابعة وهي المهمة، الصورة الرابعة نفس المثال، يعني نفس نقول نفس المثال، المثال يختلف، نفس الفكرة، يعني أن يكون بين الأصلين الأولين اختلاف، ليس متوافقين، ولكن يختص أحدهما بأصل طولي. في مثل هذا الفرض ما هو الحكم؟ في مثل هذا الفرض يوجد عندنا مثالان بتعبير أو صورتان في الواقع. الصورة الأولى أن يكون الأصل الطولي موافق لمؤدى الأصل الذي يسبقه في الرتبة، ولأحدهما يوجد أصل طولي، هذا الأصل الطولي متوافق مع الأصل الذي معه في الرتبة من حيث المؤدى. الصورة الثانية أن يكون الأصل الطولي غير متوافق مع الأصل الذي يسبقه في الرتبة في نفس طرفه. فإذا عندنا صورتان، الصورة الأولى منهما قلنا أن يكون الأصل الطولي متوافقا مع الأصل الذي معه في الرتبة. مثاله لو علمت إجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر، هناك مثلنا بالثوبين الآن بالمائين، أعلم إما أن أحدهما نجس أو الآخر مغصوب، واحد نجس والثاني مباح أو واحد طاهر الثاني مغصوب، أحدهما نجس والآخر مغصوب. لما نأتي إلى الماء لو خلينا عن العلم الإجمالي الأصل الذي يجري فيه أصالة الطهارة، لأنني أشك هل هذا الماء نجس أو طاهر، هنا أجري فيه أصالة الطهارة. بالنسبة إلى الطرف الثاني، هل هذا الإناء مغصوب أو ليس بمغصوب؟ لو خليت وغضضت النظر عن العلم الإجمالي أجري فيه أصالة الإباحة. هذان الأصلان الآن مع وجود العلم الإجمالي هذان الأصلان يتعارضان، لما أجري أصالة الطهارة في هذا وأصالة الإباحة في هذا يلزم منه الترخيص في المعصية، أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح يسقطان. بالنسبة إلى الإناء المشكوك النجاسة والطهارة، هنا يوجد عندي أصل آخر وهو أصالة الإباحة. الآن هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ هنا أشك في الشرب، جواز الشرب وعدم جواز الشرب، تأتي أصالة الإباحة. بالنسبة إلى الطرف الثاني لا يوجد فيه أصل، أشك في غصبيته وعدم غصبيته، أصالة الإباحة سقطت بالتعارض، لا يوجد أصل ثاني. إذن لأحدهما وهو الإناء المشكوك طهارته يوجد عندنا أصلان طوليان، أصالة الطهارة وفي طوله أصالة الإباحة. أصالة الطهارة سقطت، أصالة الإباحة هل تجري في مثل هذا المورد أو لا تجري في مثل هذا المورد؟ هنا السيد الخوي رحمه الله قال بتنجيز العلم الإجمالي في مثل هذا الفرض، قال بتنجيز العلم الإجمالي، وذلك أصالة الطهارة في الإناء الأول تتعارض مع أصالة الإباحة في الإناء الثاني. لما تعارضت الآن نأتي، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ الإناء الذي شككنا في أصالة الطهارة فيه، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ هنا أصالة الإباحة لما نريد نجريها تتعارض مع أصالة الإباحة في الإناء الثاني، فكأنه جعل السيد الخوي رحمه الله في هذه الصورة أن أصالة الإباحة في الطرف الثاني المشكوك الغصبية تتعارض مع الاثنين، مع أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في الطرف الثاني، ولما تعارضت تساقط فيتساقط الجميع. لا بأس بنقل عبارته هنا. يقول بعد أن مثل بالمثال: إذا علمنا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر فإن الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل، وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل كما قلنا الأصل الطول. ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين أصالة الطهارة أصالة الإباحة وإن كانا مختلفين، هذا الطهارة هذا إباحة، إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل. أنا علمت بأن أحدهما يحرم شربه لأنه طال أنه نجس أو لأنه مغصوب، ذاك شيء آخر، علمت بحرمة شرب أحدهما. يقول: إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار أن الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، علمت إجمالا بالحرمة وهذا واضح، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو من الأصول المحكومة. عندما أجري أصالة الطهارة كأصل حاكم يلزم منه مخالفة العلم، عندما أجري أيضا أصالة الإباحة الذي هو أصل محكوم أيضا يستلزم منه مخالفة العلم. ثم وضح ذلك، قال: أن الأصل الجاري في أحد الطرفين وهو المائع المحتمل غصبيته، هو أصالة الحل. والأصل الجاري في الطرف الآخر وهو المائع المحتمل نجاسته هو أصالة الطهارة. ويترتب عليها على أصالة الطهارة جواز الشرب، إذا قلت أصالة الطهارة يعني يجوز شربه. والعلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما، أصالة الطهارة والإباحة، لا لخصوصية فيهما بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية. الأصل في عدم جريان الأصول لا لخصوصية في الأصول، وإنما لأنه يستلزم ترخيص في المعصية. فكما أن أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، أصالة الطهارة في الإناء الأول إذا ضمناها إلى أصالة الإباحة في الإناء الثاني هنا يستلزم الترخيص في المعصية. أيضا لما نرفع أصالة الطهارة ونضع أصالة الحلية في هذا الطرف مع أصالة الحلية في هذا الطرف يلزم منه الترخيص في المعصية. فكما أن أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة الذي يترتب عليه الإباحة أو بلسان الإباحة مباشرة. هذا ما أفاده. ثم أيضا أوضح بعبارة أخرى، الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة. إذن جعل عندنا في طرف أصلا وإن كان طوليا، وفي الطرف الثاني أصل واحد. هذا الأصل الواحد وهو أصالة الإباحة في المشكوك الغصبية يتعارض مع أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة وأصالة الإباحة في مشكوك النجاسة. وبما أنه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالا، لا بس أيضا مثال آخر لأن البحث مهم، ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، هذا المائع إما هو بول أو هذا المائع متنجس بالبول مثلا، هنا تعارض عندنا. بالنسبة إلى هذا الذي نشك أنه بول أو ليس ببول تجري فيه أصالة الطهارة، بالنسبة للثاني الذي نشك هل تنجس بالبول أو لم يتنجس فيه استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة يتعارض مع أصالة الطهارة يسقطان. سقط استصحاب الطهارة، الآن هذا الإناء الذي نشك هل تنجس بالبول أو لم يتنجس بالبول نشك في طهارته، الاستصحاب ارتفع تجري فيه قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة متفقة مع استصحاب الطهارة في المعدة. في مثل هذا المورد هل نجري قاعدة الطهارة؟ يقول لا. في هذا المورد صار عندنا أصل أصالة الطهارة في هذا الإناء الذي أشك هل هو بول أو ليس ببول يتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وقاعدة الطهارة، فلهذا يسقط الجميع، تسقط الأصول الثلاثة تسقط. يقول فإن الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجاسة الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين. بما أني علمت بنجاسة أحدهما بول نجس، ثاني متنجس بالبول نجس، علمت بنجاسة أحدهما، هذا العلم يمنع من جريان الأصل في أحد في كليهما، لأنه ترخيص في المعصية، في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. يقول لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية، وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام، طبعا في كلام في الصورة الأولى لكن نكمل الصورة الثانية عن سيد الخوي ثم يأتي الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.